الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازلنا في القواعد الرضية فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. ذكرنا كم قاعدة؟ 10 قواعد. أنا عندي اقتراح فقط نسرد القواعد سردا، وإذا الله عز وجل يسر أخرجنا الكتاب نشرحه شرحا، إيش رأيكم؟ عشان ما نتأخر، اليوم صوت رايح أصلا، يعني لو تسوي اللي تسوي ما راح يضبط. القاعدة 11: النزاع بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد العبادة. وهذا منصوص الكتاب والسنة، ويدل عليه واقع حال الأنبياء مع أقوامهم، فكلهم كانوا يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 12: توحيد الألوهية متضمنة للربوبية. توحيد الألوهية متضمنة للربوبية، فمن صلى لله وصام لله وذبح لله ونذر لله فإنه يعتقد أن معبوده هو الرب جل وعلا. ومن هنا ندرك أن من يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى عنده نوع خلل فيما يتعلق بالربوبية. 13: الله تعالى لا يرضى الشريك مطلقا. الله تعالى لا يرضى الشريك مطلقا، فسواء كان هذا الشريك ملكا أو ملكة، نبيا أو وليا، صالحا أو طالحا. ولذلك يقول الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. 14: الموالاة والمعاداة إنما هي على التوحيد والسنة لا على غيرهما. نحن لا نوالي الناس على مجرد توحيد الربوبية، لا، إنما نواليهم على توحيد الألوهية. فالموالاة على أمرين: التوحيد الذي هو توحيد الألوهية والسنة، والمعاداة على أمرين: الكفر والشرك، فنعادي أهل الكفر والشرك معاداة دينية، هذه قضية. والقضية الأخرى إذا كانوا حربيين نعاديهم معاداة الحربيين. ثم أهل البدع كذلك نعاديهم لأجل أنهم خالفونا في السنة معاداة دينية، وإذا وقع الحرب بين أهل السنة وأهل البدع فإنه يجب علينا أيضا أن نعاديهم معاداة تقوم على الحرب والقتال والنصرة والتمكين. 15: شرك المشركين جله بل كله في الألوهية. شرك المشركين جله بل كله في الألوهية. وهذه القضية واضحة، أنهم لا يقولون عن معبوداتهم أنها الخالق أو أنها الرازق أو أنها المالك أو أنها المتصرف، بل يقرون بأنها لا تملك من الربوبية شيئا، وإنما صرفوا لها العبادة، قالوا: ما توجهنا إليهم ولا دعوناهم إلا طلبا للقربة والشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، المشركون الأوهام، شرك المشركين جله أو كله في الألوهية. 16: كل من عبد شيئا مع الله فهو مشرك، كل من عبد مع الله شيئا فهو مشرك. وهذه القاعدة تأكيد للقاعدة 13 بصيغة أخرى. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وفي زمانه الناس يعبدون معبودات مختلفة، منهم من يعبد الشمس والقمر جمادات، ومنهم من يعبدون اللات والعزى ومنات وهي صور لصالحيهم، ومنهم من يعبد الأنبياء كالنصارى يعبدون عيسى، ومنهم من يعبد عزير. فالله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء كلهم وبين أنهم كلهم على الشرك، فكل من عبد مع الله شيئا فهو مشرك. ولذلك تجدون في القرآن آيات كثيرة فيها كلمة من دونه، مع الله آلهة أخرى أيا كانت، من دونه أيا كان، مع الله آلهة أخرى أيا كان، هذا كله يدخل الإنسان في الشرك. 17 هذا اللي انت تبيها، المشركون المتأخرون أعظم شركا من الأولين. المشركون المتأخرون أعظم شركا من الأولين. وقد بيّن الإمام محمد رحمه الله في كتابه العظيم كشف الشبهات هذه القاعدة بيانا، فقال وذلك من جهتين، شرك المتأخرين أعظم من جهتين. الجهة الأولى من جهة أن المشركين الأوائل يخلصون في الشدة والرخاء، يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، وأما مشركي هذا الزمن فحتى في الشدة يستغيثون بغير الله. ما الدليل على هذا؟ القرآن، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. تأمل هذه الآية العظيمة. والجهة الثانية أن شرك المشركين الأوائل كانت لأنبياء وأولياء وصالحين، فمنهم من عبد عيسى وعزير وود وسواع ويغوث، وهذه أسماء رجال صالحين كما قال ابن عباس، واللات كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج يطعمهم، فلما مات عكفوا على قبره ثم صنعوا له تمثالا ثم عبدوه مع الله. فالمشركين الأوائل كانوا يعبدون أحد شيئين، إما شيء صالح وإما شيء لا يوصف بالصلاح والفساد كالجمادات، صحيح، لكن هل كانوا يعبدون العصاة والطغاة؟ هذا لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كانوا يعبدون فرعون، لكن فرعون عندهم كان رجل صالح في نظرهم. العجب اليوم أن الناس، هذا من شرك المتأخرين، يعبدون أناسا هم يقولون عنهم أنهم كانوا مجانين، وإذا صلحوا العبارة شوي قالوا مجاذيب، رجل مجذوب يعني أخذ عقله فصار ما يعرف إيش يقول، أو يقولون عنه بهلول، ها تعرفون البهلول؟ مخبول يعني، سبحان الله، أين عقولهم؟ شيء عظيم، رجل لا يفرق بين أخته وزوجته بجنون أو سكر أو خبل ثم يعبدونه مع الله، نسأل الله السلامة والعافية، يزعمون له الولاية. من العجائب والعجائب جمة، في مدينة بيشاور قال لي أحد الناس إيش رأيك تروح تشوف واحد من الأولياء الصالحين، أنتم ما تقرون بالأولياء؟ قلت والله كيف ما نقر بالأولياء، نقر. قال تعال شوف، الوهابية ما يحبون الأولياء. قلت والله الوهابية هم يحبون الأولياء ويأمرون باتباعهم، لكن ما يأمرون الناس بعبادتهم. فأخذني إلى مكان وإذا برجل احنا بالعامية نسميه صلت ملط، كما ولدته أمه ليس لابس شيء في الشارع والناس يتمسحون فيه، هذا الآن ولي من أولياء الله عندهم يتمسحون ويتبركون ويطلبون منه نظرة ومسحة وتفلة. سبحان الله العظيم، أين العقول؟ الله يا أخي الواحد يتعجب. هذا دليل أن المشركون المتأخرون أعظم شركا من مشركين الأوائل. الثامنة عشر، الغلو أعظم أسباب الشرك. أعظم أسباب الشرك الغلو. كما قال ابن عباس: فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم اتخذوا الصور ثم عبدوها مع الله. هذا في البخاري. يقول الإمام محمد رحمه الله: أظهر لهم الشيطان الإخلاص نقيصة في الصالحين. تخلص العبادة لله إذا أنت تنتقص الصالحين، ما تطلب منهم شفاعة، ما تطلب منهم البركة، تطلب البركة من الله، تطلب من الله الشفاعة، هذا الإخلاص عندهم نقيصة في الصالحين. ويذكرك بقول من؟ بقول من يقول أن الذي يوالي عليا ولا يعادي أبا بكر فليس بموالي لعلي. الذي يخلص لله عز وجل يجب أن يقبل رأسه، صح ولا لا؟ هذه ليس نقيصة يا أخي، هذه ليست نقيصة. يقول الإمام محمد: أظهر لهم الشيطان الإخلاص نقيصة في الصالحين وتنقيصا في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك وطلب الشفاعة والبركة و إلى آخره، وأظهر لهم الشرك في محبة الصالحين واتباعهم. هذا في الأصول الستة، هذه قاعدة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الغلو أعظم أسباب الشرك، انتبهوا. فمن يعبد ملكا أو ملكا، وليا أو صالحا، نبيا أو غيره، يعبده من جهة الغلو، من جهة الغلو. الغلو يوصل الناس إلى أن يعبدوا العلماء والأمراء، انتبهوا. الغلو يوصل الناس إلى أن يعبدوا الأولياء والملوك، غلو. ولذلك يجب على الإنسان يحذر من الغلو. ولذلك قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. خطاب لهم بس خلاص، وإحنا يجوز لنا الغلو؟ أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، صح ولا لا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. سبحان الله، فقولوا عبد الله ورسوله. التاسعة عشر، صرف العبادة لغير الله شرك. صرف العبادة لغير الله شرك. لو قال لنا قائل: ما هو الشرك؟ صرف العبادة لغير الله. ما هو التوحيد؟ صرف العبادة لله. تأمل معي، هذا فرق عظيم، قاعدة عظيمة تفرق بينها بين الشرك وبين البدعة. الشرك صرف العبادة لغير الله، البدعة تغيير العبادة. البدعة إيش هو؟ تغيير العباد. يعني مثلا الطواف لله تبارك وتعالى، الطواف لله تبارك وتعالى، فإذا طاف الإنسان لله عند البيت فهذا أدى العبادة، نرجو أن يكون مخلصا متبعا. طيب من قال: أنا أطوف لله حول بيتي، نقول بدعة. فإن قال: أطوف للولي، نقول شرك، صرف العبادة. أيوة، نحفظ هذه القاعدة حتى لا تختلط الأوراق كما يقال. العشرون، التوسل المشروع التوسل المشروع ثلاثة أنواع، وما عداها التوسل المشروع ثلاثة أنواع وما عداها فإما بدعي أو شركي. وكلكم تعرفون أنواع التوسل المشروع، أعظمه وأجله وأطيبه وأفضله التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله المختصة به سبحانه وتعالى. أعوذ بوجهك، أسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا غفور اغفر لي، يا مجري السحاب ومنزل الكتاب ارحمني، ونحو ذلك. الثاني التوسل بالعمل الصالح، لكن بشرط عدم التمنن، بشرط عدم التمنن، لا يجوز التمنن على الله سبحانه وتعالى، وإنما يذكر العبد عمله الصالح على سبيل الرجاء. على سبيل ماذا؟ رجاء. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، هو الآن يتمنن بالإيمان ولا يقدمه على سبيل الرجاء؟ رجاء. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، شفت كيف؟ اللهم إني آمنت بك فأسألك اللهم أن تنجيني، اللهم إني صليت لك خالصا أسألك اللهم أن تعافيني، ونحو ذلك. الثالث وهي التي قال عنها بعض العلماء إنها مكروهة، طلب الدعاء من الغير بشرط أن يكون حيا حاضرا، فيسمعك ويراك ويقدر أن يدعو لك. الحادية والعشرون الشفاعة المشروعة لها شرطان، وإذا خلا منهما فهي شركية. تعرفون الشفاعة، شروط الشفاعة، لو لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا إذن في إذن وفي رضا. الإذن يكون من الله عز وجل للشافع أن يشفع، هذا واحد، وإذن من الله للشافع أن يشفع في المشفوع، هذا اثنين، لأن ما حد يقدر يتكلم إلا بعد الإذن، يريد أن يتكلم في فلان لا يكون إلا بإذن، ولا مو واضح هذا؟ مرة ثانية، قال الله عز وجل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال، إذن الإذن الأول أن الله يأذن له بأن يتكلم، صحيح؟ طيب يريد أن يتكلم يقول يا ربي أشفع في فلان، إن أذن الله له يقول يا ربي أدخله الجنة، يا ربي أخرجه من النار، إن لم يأذن الله له يقول أشفع في فلان، يقول لا، من يستطيع أن يقول لا أريد أن أشفع؟ فيحتاج الإذن إيش؟ مرتين، مرة ليتكلم ومرة ليخصص المشفوع بشفاعته، ولذلك هذه لا بد منها. الأمر الثاني الرضا، لا يمكن أن تكون هذه الشفاعة شفاعة شرعية إلا برضا من الله عز وجل، رضاه عن الشافع، رضاه عن المشفوع، أمرين، واضح؟ رضاه عن الشافع، رضاه عن المشفوع. رضاه عن الشافع لأن هناك أناس لا يصلحون أن يكونوا شفعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. إذا أراد الإنسان أن يكون من الشفعاء فلا يأتي باللعن على لسانه إلا في موارد شرعية. إن الأعاني لا يكونون شفعاء. ورضا الله عن المشفوع، ومعلوم أن الله لا يرضى عن المشفوع ما لم يكن موحدا، ما لم يكن موحدا. قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده، وقالوا رضيت لكم الإسلام دينا. إذن هو يرضى الإسلام ولا يرضى الكفر، فلا يرضى في الشفاعة أن تكون من الشافع وإن أذن له إلا في حق المسلم. قد يقول قائل: طيب ما دام المشفوع مرضي عند الله فلما الشفاعة؟ سؤال مهم ولا لا؟ أعيد السؤال: ما دام أن الله عز وجل راض عن المشفوع فلما الشفاعة؟ قل. أحسنت. الله جل وعلا يريد أن يظهر الشرف ومكانة الشافع، فيريد من الشافع أن يتكلم ليظهره أمام الخلائق أنه كريم عنده، أنه أمين عنده، أنه مكين عنده، كما قال عز وجل عن جبريل عليه السلام. إذن هذه هي القضية الأساسية، إظهار منزلة ومكانة الشافع. ومن هنا تأملوا الحديث الشفاعة اللي في رواية أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال في آخر الحديث: فيقول الله عز وجل: شفاعة الملائكة ظهرت منزلتهم ولا ما ظهرت؟ شفاعة الأنبياء والرسل، شفع الصالحون، ولم يبقى إلا رب العالمين. فيخرج الله، تأمل الآن، يخرج الله أناسا من النار لم يعملوا خيرا قط من الموحدين، لا يعلمهم إلا الله، ما حد يعرفه. لأن أنت الآن لما تشفع أنت ما تراه تشفع إلا لشخص تعرفه، صحيح؟ فهؤلاء ما عرفهم أحد، كانوا في جهنم وأصبحوا تبرا كما جاء في بعض الروايات، ذابوا وأصبحوا تبرا في النار ما عرفهم أحد، لأن في بعض الروايات: اذهبوا وأخرجوا من النار من تعرفون، اذهبوا وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة بر، حبة شعير، حبة كذا، ذرة من إيمان، ولا يبقى إلا أناس لا يعلمهم إلا الله. فإذن الله جل وعلا يخرج الموحدين من النار. الثانية والعشرون، وهي الأخيرة في قواعد المرضية فيما يتعلق بتوحيد الألوهية: أولياء الله هم الموحدون، وأولياء الشيطان هم المشركون. وهذا الأصل أو هذه القاعدة هي من القواعد الست التي أوردها الإمام محمد في الأصول الستة. هذا هو، هذه القاعدة أو الأصل الخامس من الأصول الستة: أولياء الله هم الموحدون، وأولياء الشيطان هم المشركون. قل يا شيخ كيف نعرف ولي الله؟ انظر إلى عباداته وطاعته، لمن يصرفها؟ إن كان يصرفها لله فاعلم أنه من أولياء الله عز وجل. وولاية الله درجات، ولاية الله تبارك وتعالى درجات. لعلنا ننتقل إلى القواعد الثابتات. رابعا، القواعد الثابتات في الأسماء والصفات. نعيد العد من جديد، ايش رأيكم؟ يا الله، 61 قاعدة وإن شاء الله، يلا نسردها إن شاء الله. واحد، القاعدة الأولى: توحيد الأسماء والصفات تدل بالمطابقة على الربوبية والألوهية. طبعا هذه القواعد والله بحاجة إلى شرح موسع، ولكن الوقت لا يتسع فاسمحوا لي. القاعدة الثانية: القول في الصفات كالقول في الذات. بكرة إن شاء الله. من يريد غدا يرفع يده؟ والله ما شاء الله زين، لا بس خلاص يعني نمشي براحتنا. ها؟ أنا نسيت، أنا عندي محاضرة بكرة بعد العصر. لا ما يصلح، خلونا نسردها وبعدين إن شاء الله إذا الله شرحنا يسر نشرح على الكتاب بالكامل. القاعدة الثانية، القول في الصفات كالقول في الذات. أو نضرب مثال واحد، توحيد الأسماء والصفات تدل بالمطابقة على الربوبية والألوهية. يعني إذا قلنا الغفور، فكلمة الغفور هذه الكلمة الاسم يدل على الرب جل وعلا بالمطابقة، ويدل على صفة المغفرة، وهذه من خصائص الألوهية. إذن توحيد الأسماء والصفات هذا الباب يدل على توحيد الربوبية والألوهية بالمطابقة بس. الثانية، القاعدة الثانية، القول في الصفات كالقول في الذات. ما معنى القول في الصفات كالقول في الذات؟ سهلة جدا، القول في الصفات كالقول في الذات. إذا قال لك المشبه أو المعطل إنك إذا أثبت أن الله يجيء فإنه يلزم من مجيئه أن لا يكون فوق العرش، فقل له أنت اترك هذه اللوازم وانتقل إلى القاعدة هذه، القول في الصفات كالقول في الذات. تثبت لله ذاتا أو لا تثبت؟ إن قال لا أثبت صار ملحدا، إن قال أثبت تقول وفي المشاهد ما من ذات إلا وهو في زمان مخلوق ومكان مخلوق، فهل يلزم ذلك أن يكون في الرب؟ الجواب لا. إذن كذلك قل في مجيئه وفي استوائه، القول في الصفات كالقول. حفظنا هذه. القاعدة اللي بعدها الثالثة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. مثال ذلك، إذا قال لك الأشعري إن إثباتك لصفة الاستواء على العرش يلزم منه كيت وكيت، قل له وإن إثباتك لصفة العلم لله عز وجل يلزم منه كيت وكيت. فإن قال لا، هذا اللازم في المخلوق وليس في الخالق، فقل له اللازم الذي أوردته في الاستواء هو في المخلوق وليس في الخالق، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كالقول في البعض الآخر. وهاتان القاعدتان من أعظم القواعد، من ضبط هاتين القاعدتين ضبط قاعدة المناظرة والمجادلة في باب الأسماء والصفات. بس اضبطهم. وقد دندن عليهما كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم التدمرية، فعليكم بهذا الكتاب فإنه يدمر العقائد البدعية. الرابعة، الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات ثبوتية، وبصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي الموجبة، والصفات السلبية هي المنفية. فالله جل وعلا قال مثلا الله الصمد، فكلمة الله دالة على صفة الألوهية، الصمد دالة على الصمدية، هذه صفات ثابتة موجبة. لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، صفات سلبية منفية عن الله عز وجل. ما المراد من هذه القاعدة؟ المراد من هذه القاعدة أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى جمع في وصفه لنفسه بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية. عبد الله لازم يجيب لي شيء حار، ما أستطيع أي شيء، أنا مش يجيب لي شيء حار. نستمر يعني، ما في ديزل. والله ما عرفت السر، صار لنا معكم الحين المفروض تعرفون السر. أنا كنت في لما كنا نقرأ في السنن وفي صحيح البخاري ومسلم، نجلس من صلاة الفجر إلى الساعة 11 لأذان الظهر، لكن الشاي قدامنا والقهوة قدامنا، حتى الطلاب إذا ناعس أحدهم يقول له اشرب قهوة اشرب شاي بس اقرأ امشي. الآن نحتاج أن ندرس كتب الستة، يعني حنا الحين صارنا سنتين في قرابة سنة وشوي في الإمارات ما قرأنا ولا كتاب في كتب الحديث. هذا والله تبدأون يلا الهمة من همتكم. طيب، والآية التي جمعت بين الصفة المنفية والمثبتة هي آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نفي وسلب، وهو السميع البصير إثبات. نعم. الخامسة، مبنى الأسماء والصفات أو قاعدة الأسماء والصفات، ممكن تكتب قاعدة ممكن تكتب مبنى الأسماء والصفات، على الإثبات بلا تشبيه والنفي بلا تعطيل. الإثبات بلا تشبيه والنفي بلا تعطيل. فمثلا لو قال لنا قائل تثبت لله عز وجل صفة المجيء، نقول نعم نثبت لله صفة المجيء. لو قال لنا كيف مجيئه، نقول لا نعرف. فأثبتنا بلا تمثيل أو بلا تشبيه، وأيضا نفينا بلا تعطيل. تأمل، لما قلنا نثبت صفة الاستواء هذا إثبات بلا كيف، إذن بلا تشبيه، فنفينا بلا تعطيل وأثبتنا بلا تمثيل. إذن نعيد القاعدة، مبنى الأسماء والصفات على الإثبات بلا تشبيه والنفي بلا تعطيل. هذه القاعدة احفظها فإنها ذهبية كما قال غير واحد من أهل العلم. القاعدة السادسة، لم أجد أحدا صرح به لكني فهمته من صنيع الإمام ابن خزيمة رحمه الله. تعرفون إمام الأئمة صاحب كتاب التوحيد، أول ما جاء في كتاب التوحيد قال باب إثبات صفة النفس لله عز وجل. تأملت في نفسي لماذا بدأ بصفة النفس، استغربت جدا، بحثت في كتب الأخرى ما وجدت هذا الصنيع. مباشرة أول ما بدأ بعد المقدمة أول باب إثبات صفة النفس لله عز وجل، فقلت أكيد يعني هذا إمام الأئمة. لماذا لقب بإمام الأئمة؟ من يعرف؟ شيخ البخاري ومسلم؟ هو أكيد هو ما أخذ عن البخاري ومسلم، ما أدركهم لكن أدرك شيوخهم، لكن لماذا لقب بإمام الأئمة؟ إمام الأئمة، والله ما في جوائز مشكلة، لأن تلامذته كلهم أئمة. فهمتم؟ لا، ابن حبان إمام في الحديث من تلامذته، والشافعية تلامذته كلهم أئمة في الفقه الشافعي، أئمة في الأصول، أئمة في اللغة، كل تلامذته أئمة، فلذلك سموه لقبوه بإمام الأئمة. فهمتم؟ فقلت يعني لابد أن في ذلك مغزى، فلما تبين لي وضعت هذه القاعدة بناء على صنيع الإمام ابن خزيمة. ما هي القاعدة السادسة؟ إثبات النفس لله عز وجل أصل في إثبات الصفات الذاتية الخبرية. إثبات النفس لله عز وجل أصل في إثبات الصفات الذاتية الخبرية. تكملة القاعدة، وإثبات العلم وإثبات صفة العلم وإثبات صفة العلم أصل في إثبات الصفات الذاتية المعنوية. النفس في اللغة العربية تأتي بمعنى الذات، تأتي بمعنى الذات، لكن كلمة الذات ما جاءت في كتاب الله عز وجل، وإنما الذي جاء في الكتاب والذي جاء في السنة كلمة النفس. قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم، ويحذركم الله يحذركم الله نفسه، وكتب ربكم على نفسه الرحمة. فهنا المقصود به ذاته جل وعلا، والنفس تطلق ويراد بها المعنى الأخص، ومثل قول عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني شيء غير ظاهر، غير ظاهر، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فمن أثبت لله عز وجل ذاتا فإنه يثبت الصفات الذاتية الخبرية الأخرى كالوجه واليد والعينين ونحو ذلك. وأنت لا تناقش جهميا إلا في هذه المسألة. وفي الحقيقة أن كلام شيخ الإسلام القول في الذات في الصفات كالقول في الذات مأخوذ من هذا، فإن الجهم إذا أثبت الذات لزمه إثبات الصفات، فإذا أثبت النفس لزمه أن يثبت الصفات الأخرى كلها، وإذا نفى النفس قال ليس له ذات، ليس له نفس، صار ملحد. نعم. وإثبات العلم أصل في إثبات الصفات الذاتية المعنوية، لأن الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية خبرية، بمعنى لا يمكن العلم بها إلا من جهة الخبر، كإثبات صفة الوجه لله عز وجل والعينين، وصفة اليد لله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني فصفات ذاتية معنوية، صفات ذاتية معنوية يمكن إدراكها من جهة العقل، يمكن إدراكها من جهة العقل، ولكن لا بد من ورودها في الشرع. القاعدة السابعة، نعم، لا هذا شيخ، النفس غير النفس. إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، تقصد هذا الحديث؟ نعم. هنا ليس المقصود بنفس الرحمن نفس، النفس غير، النفس في كلام العرب معناه ذات الشيء، نفسه، عينه، ها، يقال نفسه، عينه، ذاته، هذه معاني متقاربة في لغة العرب. أما نفس الرحمن فهذه صفة أخرى، صفة، نعم، صفة أخرى. وعلى أن من أهل العلم من يقول أن المقصود به المفعول وليس المقصود به الصفة نفسها. القاعدة السابعة: كل اسم أو صفة أو فعل، كم شيء معنا الآن؟ ثلاثة. كل اسم أو صفة أو فعل يدل على نقص فهو ممتنع على الله تعالى. لماذا ممتنع؟ لأنه موصوف بالكمال، والموصوف بالكمال يمتنع أن يتصف بالنقص سواء كان في الأسماء. ولذلك ليس من أسماء الله عز وجل كل لفظ يدل على نقيصة، ما يمكن. يمكن تجد يعني في الناس أسماء قبيحة، لكن في رب العالمين جل وعلا لا يمكن أبدا. ومن هنا كلما نظرت أن الناس ينادون الله عز وجل بأسماء من عند أنفسهم وهي دالة، فانظر لها، إذا علمت أنها دالة على نقيصة فاعلم أنها من اختراعاتهم. كل اسم أو صفة أو فعل يدل على نقص فهو ممتنع على الله تعالى. الثامنة: الوجود المطلق بشرط الإطلاق، لا وجود له إلا في الأذهان. الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له إلا في الأذهان. هذه القاعدة، لماذا هذه قاعدة عقلية ترى، لكن لماذا أوردناها في باب الأسماء والصفات؟ لأن هناك من أهل الكلام من زعم أنه يثبت لله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. وجود المطلق بشرط الإطلاق يعني لا يقيده لا باسم ولا بوصف، لا يقيده لا باسم ولا بوصف. الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له إلا في الأذهان، شيء خيالي، أن يكون هناك شيء ليس له اسم ولا صفة لا يمكن أن يكون إلا في الخيال. الخيال يفكر أن هناك شيء يمكن وجوده، ليس له اسم وليس له صفة، أما في الحقيقة فلا يمكن. فهمنا القاعدة؟ يعني اختصرتها واعتصرتها. التاسعة، مذهب التمثيل والتعطيل والتفويض والتوقف محدث. هذه مذاهب أربعة في باب الأسماء والصفات كلها محدثة. مذهب التمثيل وهي التي صار عليها الهشامية من الرافضة ونسب إليها أتباع ابن كرام، ومذهب التعطيل الذي صار عليها الجهمية والجعد بن درهم وصار عليها المعتزلة وصار عليها الأشاعرة، بعض العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية يقولون هذه ولادة غير شرعية، ولادة غير شرعية بين الجهمية والمعتزلة والأشعرية. فالجهمية أم والمعتزلة بنت والأشاعرة حفيدة، ولادة غير شرعية، نسأل الله السلامة والعافية. والله لو لم يوجدوا لكان خيرا للأمة، لكن قضاء الله سابق وقدره واقع. والتفويض، التفويض لا يعرف طائفة من الناس ينتسبون إلى هذه المقالة، ولكن هناك أفراد يقولون بهذه المقالة. عرفتم الفرق؟ يعني التمثيل في طوائف والتعطيل في طوائف، أما التفويض فليس هناك طوائف نقول هؤلاء هم المفوضة، وإنما نقول هذا مفوض وهذا مفوض وفلان قال بالتفويض. نعم، وقد قال بالتفويض جمع من الأشاعرة الذين تردد أمرهم بين أهل الحديث وبين الأشاعرة أنفسهم. التوقف، التوقف هذه طائفة كانت معروفة خصوصا في زمن الإمام أحمد، وهم الواقفة ويسمون الواقفة. والتوقف معناه أنه يقف لا يقول شيء في الصفات، يمتنع عن الكلام في الصفات. وعرف هذا المصطلح التوقف على وجه الخصوص في وصف كلام الله عز وجل، في خصوص صفة كلام الله سبحانه وتعالى. هذه المذاهب كلها محدثة، قاعدة يجب أن ندركها. فالسلف رحمه الله كانوا في هذا الباب على نفي التمثيل مع الإثبات مع إدراك المعنى، مع إدراك المعنى ونفي الكيف وعدم التوقف. العاشرة، كل نفي في القرآن في باب الصفات، كل نفي في القرآن في باب الصفات فهي متضمنة لإثبات كمال الضد. وهذه القاعدة يوضحها القاعدة التي بعدها، الحادية عشر، النفي المحض ليس كمالا، النفي المحض ليس كمالا. أنت الآن تأمل معي، لو قلت هذه السيارة ليست بيضاء، ليست حمراء، ليست صفراء، ليست ذات مقاعد أربع ولا مقاعد اثنين، ليست وليست وليست وليست، هل الآن بلاءاتك هذه بنفيك هذا صغرت من شأنها ولا كبرت من شأنها؟ إذا تأملوا، النفي المحض لا يحمل كمال، ماذا يحمل في طياته؟ النقص والاحتقار حتى يصبح عدما. لكن لما أنت تأتي بالكمالات، هذه السيارة تأمل معي، هذه السيارة لونها من أجمل الألوان، أوه خيالك يذهب بعيد يطلع فوق ما ينزل تحت، صح؟ هذه السيارة من أسرع السيارات، خيالك وين راح بعد، تحت ولا فوق؟ ها؟ تأمل أن الإثبات كلما كان على سبيل الكمال كلما فاق الإنسان وذهب إلى الأعلى، ولذلك النفي المحض ليس كمالا، ولذلك الله جل وعلا لا ينفي عن نفسه نفيا محضا، وإنما ينفي لأحد أمرين، إما أن يكون النفي نفيا عاما، والنفي العام كمال، إما أن ينفي نفيا عاما، مو نفي تفصيلي، لا نفيا عاما، والنفي العام كمال. لما أنا أقول مثلا إن هناك إنسان، إن جبريل ملك ليس كأحد الملائكة، تأمل الآن، نفي عام تضمن الكمال ولا النقص؟ كمال، النفي المطلق النفي العام. لذلك جاء هل تعلم له سميا، تأمل، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. إذن تأمل نفي هذه الأشياء جاءت على سبيل النفي العام فتضمن عكسه وهو الكمال المطلق، إثبات الكمال المطلق. والنفي الخاص إنما يأتي لغرض، النفي الخاص في القرآن يأتي لغرض، إما لدفع توهم متوهم كقوله جل وعلا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لماذا نفى هذا الشيء الخاص؟ حتى لا يتوهم متوهم أنه استراح في اليوم السابع كما قال بذلك اليهود عليهم لعائن الله، أو يكون النفي الخاص، أو يكون النفي الخاص لأجل مقالة قيلت كما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله عز وجل سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فنفى الله عز وجل هذه المقالة عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى لا يتوهم متوهم أنه ينام أو ينعس، نفى هذا الشيء. إذن النفي المحض ليس كمالا، فكل نفي في القرآن في باب الصفات فهي متضمنة لإثبات كمال الضد. الثانية عشر، غالب النفي في القرآن مجمل والإثبات مفصل، لأن هذا هو سبيل الكمال، لأن هذا هو سبيل الكمال. الثالثة عشر، إثباتنا للصفات، إثبات وجود لا إثبات تكييف، إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. ما معنى هذا الكلام؟ إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، يعني لما الله يخبرنا أنه جل وعلا يجيء نثبت أنه يجيء، هذا إثبات وجود، كيف يجيء لا نعلم. وسأضرب لكم مثالا واقعيا، أنا في نظركم صادق ولا ريب أن خبر الله في القرآن أصدق الأخبار، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت من أصدق الأخبار، صحيح؟ طيب إذا أنا العبد الفقير الصادق في نظركم، إذا أخبرتكم أن في يدي شيئا تصدقون أو تكذبون؟ إذن الآن أنتم آمنتم، لاحظ هذا يسمى إثبات وجود، أثبتتم أن شيئا موجودا كيف؟ ما هو الموجود؟ لا تعرف. إذن هذا يسمى إثبات وجود لا إثبات التكييف. فهمتم؟ إذن المسألة واضحة. فنحن نثبت لله عز وجل كما جاء في القرآن والسنة، عشان نكون صادق كان في يدي هذا. فنحن نثبت لله عز وجل الصفات إثبات وجود لا إثبات التكييف. يجي نعم، كيف؟ لا ندري. استوى نعم، كيف؟ لا ندري. نجزم أنه لم يستوي كاستواء المخلوقين. لا يجيء كمجيء المخلوقين، لا يأتي كإتيان المخلوقين. هكذا في جميع أبواب الصفات. إذن إثبات الصفات، إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. الرابعة عشر: أسماء الله جل وعلا كلها حسنى. ومعنى حسنى أي أنها متضمنة للمعاني الكاملة، ومن هنا ندرك أنها لا تكون جامدة ولا ذات معاني محتملة للحسن والقبح. أعيدها. لا لا لا، بالعكس أحسن. أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، ومعنى حسنى إيش قلنا؟ أيوة، أنها متضمنة للمعاني الكاملة. ومن هنا ندرك أنه لا يمكن أن يكون من أسماء الله ما هو جامد أو ما هو مشتق محتمل لمعنى الحسن والقبح. يلا أضرب لكم الآن مثال. لو قال لكم قائل، انتبهوا لهذا الكلام، جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، الوتر من أسماء الله، ماذا تقولون؟ أحسنت، هذا جامد إذن لا يكون اسما، ماذا يكون إذن؟ صفة، وإنما جاء في معناه الاسم وهو الأحد. الفرد حديث فيه نظر بعد، الأحد ما فيه في القرآن صحيح؟ وهو قل هو الله أحد. فتأمل الآن، لأن كلمة الأحد يتضمن معنى نفي المثلية كما ذكرنا فيما مضى. طيب، أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، لو قال لنا قائل إن من أسماء الله أليش؟ ما اسمه؟ الدهر. نعم، لو قال لنا قال الدهر، نقول لا، الدهر ليس من أسماء الله عز وجل لأنه اسم جامد، وأخطأ ابن حزم إذ جعله اسما من أسماء الله. لو قال لنا قائل، انتبهوا الآن، المعذب من أسماء الله عز وجل، ها؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه محتمل للقبح، فيعذب من لا يستحق التعذيب، معذب دائم، معذب ما يصلح. إذن هذه قاعدة نحفظها. فأخطأ من أخذ من الأفعال أسماء لله عز وجل فسماه المعذب، سماه المحرق، نسأل الله السلام والعافية، بأي عقل لا ندري. الخامسة عشر: أسماء الله تعالى ليست محصورة في 99 أسماء. السادسة عشر: يدعى الله تعالى بأسمائه لا بصفاته. يدعى الله تعالى بأسمائه لا بصفاته. وها هنا سؤال: لماذا يدعى بأسمائه لا يدعى بصفاته؟ أيوة، أحسنت، الصفة لازمه الذات، مضافة إلى الذات، فلا ينادى المضاف دون المضاف إليه. أحسنت. السابعة، نعم نعم، يا حي يا قيوم، المراد به الإسمية، لكن لأن كلمة يا الحي كما قال ابن مالك لا يجمع بين يا وال، يا النداء وال لا يجمع. نعم، لا يأتي الآن، يأتي الآن، يأتي، لا تستعجل. يدعى الله بأسمائه لا بصفاته. السابعة عشر: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم، ثبوت الصفة، ثبوت حكمها. ومن هنا ندرك أن أسماء الله تبارك وتعالى فيها ما هو لازم وفيها ما هو متعد، وهذه أيضا قاعدة ممكن تضعوها: أسماء الله تعالى لازمة ومتعدية، لازمة أو متعدية أحسن. لما ننظر إلى صفة الحي مثلا، فنثبت الاسم لله عز وجل وهو الحي، الصفة الحياة، لكن ليس لهذا الاسم ثبوت الحكم أثر. لكن لما نقول مثلا القيوم، تأمل الآن، لما نقول القيوم اسم من أسماء الله ثم صفته القيومية ثم به قامت السماوات والأرض، فإذن هذا معنى قول العلماء: أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم، ثبوت الصفة، ثبوت حكمها. إيش في؟ يعني ماذا عنه في أي باب؟ لماذا دعيناه بوصفه؟ لا، سيأتي الآن، هذا ليس الدعاء بالوصف، سيأتي. قلنا لا، يدعى الله بإيش؟ بأسمائه. هذه قاعدة احفظها. لماذا نقول قاعدة؟ إذا حفظنا القاعدة كل ما يأتي على خلافه لابد أن ندرك أنه ليس كما نظن. فهمت الآن؟ إذا حفظنا القاعدة ندرك أن الذي سيأتي ليس كما نظن. نعم. مقتضاها، أثرها. نعم. التاسعة عشر: الشر لا يدخل في أسماء الله تعالى ولا في أوصافه ولا في أفعاله. الشر لا يدخل في أسماء الله تعالى ولا يأتي منه إلا الخير جل في علاه، ولا في أوصافه ولا في أفعاله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وإنما الشر في مفعولاته. وهي أمور عدمية يوجدها الناس، أمور عدمية يتسبب فيها المخلوقين المفعولين. فهمتم؟ طيب، الشر لا يدخل في أسماء الله، إذن لا يمكن يكون بحال من الأحمال أسماؤه دالة على الشر، ولا في أوصافه، لا يمكن أن يكون هناك صفة متضمنة لأي نوع من أنواع الشر، ولا في أفعاله. فالله جل وعلا يخلق، لا يمكن أن يكون خلقه شرا، يرزق، لا يمكن أن يكون رزقه شرا، يملك، لا يمكن أن يكون ملكه شرا. إنما الشر يكون في مفعولاته. ما معنى في مفعولاته؟ المخلوقات. الشر شيء عدمي، الشر شيء عدمي، وهذا الشيء العدمي إنما يتسبب في إيجاده المخلوقات، يتسبب في إيجاده المفعولات. فمثلا نضرب مثال بأكبر أو رأس الشر، إبليس. الله جل وعلا خلق إبليس، خلقه لإبليس في حد ذاته ما يتضمن أي شر، خلق من مخلوقات الله، خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. طيب، من الذي اختار سبيل الشر؟ إبليس. فوجد الشر في مخلوق الله عز وجل، انتبهتم الآن؟ طيب قد يقول قائل إن الله عز وجل خلق النار. طيب أنا أسألكم سؤالا، وجود النار، وجود الضوء عند الإنسان شر أو خير، ولا بحسب استعماله؟ إذن ليس هو شرا محضا، انتبهت، ليس هو شر. وجود الضوء، وجود النار فيه منافع، الله امتن بها في كتابه، قال من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه، إذن هذه نعمة. تأمل لو ما عندنا نار كيف نطبخ، كيف نأكل، كيف نغسل، كيف؟ فإذا ندرك أن هذا يكون في المخلوقات المفعولات. ولذلك حتى تعذيب الله للكافرين في النار ليس شرا محضا، إنما هم تسببوا في هذا الشيء. العشرون، الصفات يقسم بها ويتوسل بها. ولا ينادى الله بها إلا أن يكون، إلا أن تكون من الصفات المختصة التي تدل على الذات. كيا مقلب القلوب. طيب الصفات يقسم بها، يعني أنت تقول أقسم بوجه الله، أقسم بيد الله، أقسم بكلام الله، أقسم بعزة الله، هذا جائز. ويتوسل بها، أعوذ بوجهك، أعوذ بعزتك، أسألك برحمتك، هذا التوسل، توسل جائز. أسألك برحمتك يعني أتوسل إليك برحمتك، مثل لو كما لو قلت أسألك بأنك أنت الغفور، بس هذاك توسل بالاسم وهذا توسل بالصفة، فهذا جائز. لكن لا يجوز، انتبه، الذي لا يجوز بالصفات هو النداء، الذي لا يجوز بالصفات النداء. إذن النداء لا يجوز أن تقول يا رحمة الله أغيثيني، ما يجوز أن تقول يا كلام الله أنجدني، يا قوة الله أغثني، لا، ما يصلح، يا عزة الله، لا، إنما نقول يا عزيز، أو أسألك بعزتك، هذا جائز. طيب لماذا جاز يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ صفة مختصة، صفة مختصة تدل على الذات. نعم، إلا أن تكون من الصفات المختصة التي تدل على الذات كيا مقلب القلوب. الحادية والعشرون، والله ما عديت عاد، احتاج إلى عد، ممكن نعم. جيد والله لو واحد يجمعها. نعم والله، القسم بكتاب الله، يعني أنا فصلت القول فيه أن المسلمين يقسمون بكتاب الله ولا يقصدون الورق، يقصدون الكلام، وهذا جائز. ولكن إذا قصد الورق فهذا لا يجوز، لأن يعني الورق هذا شيء مخلوق، لا يجوز القسم. ما يخالف. بعدين كمل شو قلنا بعدها، ما قلت الشكل، كمل. ولكن قضاء الله سابق وقدره، قلت هذا قضاء الله خير، هذه مسألة عظيمة جدا ظل فيها الطوائف. وأنا لما كنت في الماجستير بحثت شهرا عن جواب على هذا السؤال، قضاء الله خير أو شر، شهر كامل وأنا متحير فيه، إلى أن أنقذني الله عز وجل بكلام النفيس لابن القيم في شفاء العليل، فقال إن قضاء الله ينقسم إلى قسمين، قضاء قدري محض، فهذا فيه الخير والشر، قضاء شرعي قدري فهذا لا يكون إلا خيرا. فنحن لا نقول الجواب المطلق، نفصل. الحادية والعشرون: الاسم العلم المتضمن، الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى هو اسم الجلالة الله، ولهذا تأتي الأسماء الحسنى صفات له، تأتي الأسماء الحسنى صفات له، صفات مفعول تأتي. الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى هو اسم الجلالة الله، ولهذا تأتي الأسماء الحسنى صفات له. هذا كثير في القرآن: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي له ملك السماوات والأرض، وهكذا. الثانية والعشرون: الاسم الدال على جملة أوصاف لا تختص بصفة معينة مفردة. الاسم الدال على جملة أوصاف لا تختص بصفة معينة مفردة، نحو المجيد، العظيم، الصمد. لما يجي إنسان يقرأ ذو العرش المجيد على قراءة الرفع، ما معنى المجيد؟ فما يجوز أن نفسر كلمة المجيد يعني باسم معين فنقول المجيد في مغفرته، لا، المجيد هذا الاسم دال على جملة أوصاف، فلا يجوز أن نخصصه على اسم مفرد فنقول المجيد في ذاته، المجيد في أفعاله، المجيد في جميع أسمائه، المجيد في جميع أفعاله. وهكذا العظيم: العظيم في ذاته، العظيم في صفاته، العظيم في جميع أسمائه، الجميع العظيم في جميع أفعاله تبارك وتعالى. واضح؟ نعم. الثالثة والعشرون: نحصل معنى زائدا عن المعنى المفرد، نحصل معنى زائدا عن المعنى المفرد في حال اقتران الاسمين معا، نحصل معنى زائدا عن المعنى المفرد في حال اقتران الاسمين معا، نحو الغني الحميد، العفو القدير، العزيز الحكيم، القابض الباسط، المعز المذل. هذه ذكرها العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد، والشيخ الهراس رحمه الله في شرح النونية. يعني نحن ندرك ما معنى الغني أي المستغني عن غيره، ما معنى الحميد أي الموصوف بصفات الحمد. طيب لما يقول الغني الحميد جمع بينهما، الآن نحصل معنى جديدا. ما هو المعنى الجديد؟ لما اقترن الاسمين معا أو الوصفين معا، استفدنا الآن أنه جل وعلا غني مستغن، وفي نفس الوقت من جميل صفاته فهو يكرم عبيده. لأن الواحد يسمع الغني يقول هذا ما راح ينظر لي، ما هو محتاج لي، لكن لما تسمع الغني الحميد يقول لا، ما دام أنه غني وحميد راح يحمد أي فعل أنا أسويه، يشكرني ويثني علي. فهمتم؟ لما تسمع كلمة العزيز تخاف، لكن لما يقترن العزيز الغفور إذا تخاف وترجو. لما تسمع كلمة العزيز تقول والله هذا يهلك السماوات والأرض بلمحة، نعم صحيح، لكن لما تقرأ العزيز الحكيم تعلم أنه لا يفعل ذلك إلا لحكمة، لا يأتي بالفيضان إلا لحكمة، ولا بالزلازل إلا لحكمة، فعزيز حكيم. واضح؟ نستفيد معنى جديدا. الرابعة والعشرون: الاسم يدل على الله بالمطابقة. وعلى الصفة بالتضمن، وعلى الصفات الأخرى بدلالة اللزوم. كم نوع من أنواع الدلالات استخدمنا؟ ثلاثة: الاسم يدل على الله بالمطابقة وعلى الصفة بالتضمن وعلى الصفات الأخرى بدلالة اللزوم. هذه سهلة، لما أنت تسمع كلمة الملك، الملك القدوس السلام، تسمع كلمة الملك تتصور هذه المعاني الثلاث: الملك المراد به الله بالمطابقة، تضمن كلمة الملك الملك، أن الله جل وعلا موصوف بأن له ملكا، مباشرة تتصور في ذهنك بعدما تحفظ هذه القاعدة أنه ما دام أن له ملكا فلا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون عزيزا حكيما وهكذا. الخامسة والعشرون: الإلحاد في باب الأسماء هو الميل بها عما يجب فيها. قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، هذه والتي قبلها وما سيأتي أيضا. الإلحاد في باب الأسماء هو الميل بها عما يجب فيها، فمن أثبت الاسم وأنكر ما تضمن ألحد، ومن أثبت الوصف دون الاسم ألحد، ومن أثبت الاسم والصفة دون الفعل إذا كان متعديا فقد ألحد، أو دون الأثر إذن ألحد. هذا معنى هذه القاعدة. السادسة والعشرون: صفات الله تعالى كلها عليا. صفات الله تعالى كلها عليا. الحسنى عرفنا معناها. طيب العليا، العليا المقصود بها ما جاء في قوله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فالأعلى والعليا، صفات الله كلها عليا، مؤنث الأعلى، عليا بمعنى أنها عال فوق ما يتصوره المتصورون أو يتخيله المتخيلون. فهذه الصفات لا يمكن إدراكها لا بالتصور ولا بالتخيل، وفوق ما يتوهمه المتوهمون من النقائص فيه، لأنها عليا، فهي عالية من جهتين: من جهة اشتماله للكمال، ومن جهة تنزهه عن النقص، ومن جهة تنزهها عن النقص. صفات الله تعالى كلها عليا بلا استثناء. السابعة والعشرون، صح العهد صح: أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، معنى توقيفية يعني لا يمكن أن نسمي الله من عند أنفسنا، ولا أن نصف الله من عند أنفسنا. الثامنة والعشرون: الاتفاق في المعنى الكلي، الاتفاق في المعنى الكلي العام لا يلزم منه التشبيه. يعني الآن لما يقول إنسان أنت موجود تقول نعم أنا موجود، تأمل الآن كلمة الموجود: أنت موجود، والحجر موجود، والشجر موجود، والملائكة موجودون، والجن موجودون، والحشرات موجودة، والبهائم موجودة، والأسماك موجودة. الآن الاشتراك هذه الأشياء كلها في كلمة الوجود، هل يعني أنها كلها متشابهة؟ هذا معنى الكلام، الاتفاق في المعنى الكلي العام لا يلزم منه التشبيه. فلما نقول الله موجود والعبد موجود، هل وجوده كوجوده؟ تعالى الله عن ذلك. إذن لما يأتي إنسان ويقول: يا أخي كيف تقول إن الله رحيم والعبد يوصف بأنه رحيم؟ نقول: ليس الرحيم كالرحيم، لما يأتي إنسان ويقول كيف تقول إن الله يجيء وإن المجيء من صفات المحدثين، نقول ليس المجيء كالمجيء، بس واضحة. فالاتفاق في المعنى الكلي العام لا يلزم منه التشبيه. أيوة نعم. لا، أو علمت واحدا من خلقك، المقصود به الأنبياء السابقين، علمهم الله عز وجل ما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء، أو المقصود به الملائكة كما قال بعض المفسرين. وليس معناه أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم شخص يعلم من أسماء الله ما لا يعلمه رسول الله، هذا لا يمكن. مثلا وعلم آدم الأسماء كلها، النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه الله الأسماء كلها، هذا كمثال. فالله علم آدم أسماء لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا استدلال لا يصح من الغلاة المتصوفة الذين يزعمون أنهم اطلعوا على الاسم الأعظم، هذا لا يصح. لو اطلعوا على الاسم الأعظم لاطلع عليها أبو بكر، عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 30 كل من نفى الاسم، ها 29 لا تزعل، كل من نفى الاسم أو الصفة فهو مشبه وإن أظهر التنزيه. على هذا المعطل مشبه وليس مشبه؟ مشبه صحيح. نعم. والمفوض مشبه. نعم أحسنت. كل من نفى الاسم أو الصفة فهو مشبه وإن أظهر التنزيه. 30 هذه أخذناها ولا ما أخذنا؟ الصفات الذاتية الخبرية لا تعلم إلا من جهة الخبر، هذه أخذناها، هذه أخذناها في الشرح ما يحتاج. طيب 30 الصفات الفعلية هي التي تكون متعلقة بمشيئة الله تعالى وإرادته، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل. هذا الفرق بين الصفات الذاتية وصفات الفعلية. الصفات الفعلية تكون متعلقة بمشيئة الله تعالى وإرادته، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل. الحادية 30 الصفة قد تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، مثل الكلام والخلق والرزق. فمن حيث وصف الله بها أزلا فهي ذاتية، فمن حيث وصف الله بها أزلا فهي ذاتية، ومن حيث وقوع أفرادها فهي فعلية. الصفة قد تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، مثل الكلام والخلق والرزق. فمن حيث وصف الله بها أزلا فهي ذاتية، ومن حيث وقوع أفرادها فهي فعلية. 35 مثل اللي مر معنا في الأسماء، الصفات إما ثبوتية وإما سلبية. الأسماء الله جل وعلا وصفاته إما ثبوتية وإما سلبية، هذه مرت معنا إذن ما يحتاج. الثاني 30 تنوعت الصفات الثبوتية وتعددت لأنها بتعددها تدل على كمال فوق كمال. الثانية والثلاثون أفعال الرب تبارك وتعالى. ثلاثة وثلاثون أفعال الرب تبارك وتعالى لا تكون مخالفة لأسمائه وصفاته جل وعلا، لأنها لا تصدر إلا من أسمائه وأفعاله، لأنها لا تكون إلا من الذات الموصوفة بالأسماء الحسنى وصفات العلى. الرابعة والثلاثون الأفعال مشتقة من الأسماء والصفات. الأفعال مشتقة من الأسماء والصفات، والصفات مشتقة من الأسماء، ولا تشتق الأسماء منهما ما لم يرد به نص. انتبهوا لهذه القاعدة. الأفعال مشتقة من الأسماء والصفات، والصفات مشتقة من الأسماء، ولا تشتق الأسماء منهما ضمير راجع ليش؟ الأسماء والصفات، ولا تشتق الأسماء منهما من الصفات والأفعال ما لم يرد به نص. الخامسة والثلاثون الله تعالى موصوف بالأسماء والصفات أزلا وأبدا، يعني ما هو اكتسب الاسم بعد وجود الخلق سمي الخالق، لا، ما هو بعد وجود رزقه سمي بالرزاق، لا، فهو الخالق والرزاق والعليم قبل وجود المخلوقين والمرزوقين والمعلومين. واضح؟ السادسة والثلاثين التشبيه في هذا الباب من جهتين: تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، تعالى الله عن ذلك. السابع والثلاثون ما جاء في النصوص في هذا الباب يجب الإيمان به، سواء أدركنا معناه أو لم ندرك، عرفنا معناه أم لم نعرف. الثامن والثلاثون إنكار العلو يلزم منه أحد أمرين: الحلول أو الإلحاد. إنكار العلو يلزم منه أحد أمرين: الحلول أو الإلحاد. التاسعة والثلاثون الله تعالى لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. الله تعالى لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. الأربعون الظاهر اللائق بالنصوص مراد، أما الظاهر الذي يتوهمه أهل البدع فغير مراد. واللفظ له معنى عند الإفراد ومعنى عند التركيب، فيجب التنبه لهذا. ما معنى استوى؟ غلط. ما معنى استوى؟ أحسنت، هذه قاعدة وضعناها لهذا. استوى يحتمل أن يكون بمعنى نضج، يحتمل بمعنى كمل، يحتمل بمعنى علا وارتفع، ما نعرف حتى نضعه في السياق. إذا وضعناه في السياق عرفنا إيش المعنى. واضح؟ طيب بسرعة أخذ أخذ أي هذا هذا المشكلة دائما هكذا. هم أهل البدع شو مشكلتهم تدري؟ هذه هي المصيبة الأساسية في فهم النصوص. الحادية والأربعون: نعلم ما أخبرنا الله به ورسوله في هذا الباب من وجه دون وجه. فنعلم معاني الأسماء والصفات من حيث هي ولا ندرك الكيفيات. فنعلم معاني الأسماء والصفات من حيث هي ولا ندرك الكيفيات. الثانية والأربعون: المضاف إلى الله نوعان، إضافة تشريف وإضافة توصيف. الثالثة والأربعون: أصل البدعة في هذا الباب التمثيل. الثالثة والأربعون ولا الرابعة والأربعون؟ الرابعة والأربعون: منع قياس التمثيل والقياس الكلي في حق الله تعالى. والضابط في هذا الباب القياس الأولوي. والضابط في هذا الباب القياس الأولوي. يعني قياس التمثيل ما يجوز أن نقول إن ما من محدث إلا ويجيء فهو يحتاج إلى حركة وانتقال ويحتاج إلى أرضية ويحتاج إلى كذا، فالله إذا قلنا أنه يجيء يلزم منه ذلك، هذا قياس التمثيل يسمى. وقياس الشمول أن نقول كل متحرك فهو مخلوق، إذن الله ليس بمتحرك، أدخلناه في الكلية لظننا أنه يدخل مع الخالق مع المخلوق في كلية. لا يجوز أن ندخل الخالق في كلية شمولية مع المخلوق. هذا واضح. إنما الجائز هو القياس الأولى. القياس الأولى ضابطه في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، الضابط هو القياس الأولى. أن نقول مثلا الجماد لا يوصف بالحياة ولا يوصف، لا يوصف بالحياة إنما يوصف بالموت. طيب أيهما أكمل من حيث الوجود؟ وجود الجماد أكمل ولا وجود الحي؟ طيب وجود أي الحي أكمل؟ وجود الحي العليم ولا وجود الحي الذي لا يعلم؟ إذا من باب أولى أن الله جل وعلا موصوف بالحياة والعلم. من باب أولى أن الله موصوف بالحياة والعلم. نعم. كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، لأنه واهب الكمال. هذا هكذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الظاهر ما نستطيع أن ننتهي. طيب رقم كم؟ 45: ما من صفة عقلية إلا ودل عليه النقل، وكل صفة نقلية ثابتة فإن العقل لا ينفيه. فإن العقل لا ينفيه. ستة واربعين: باب الأخبار أوسع من باب الأفعال. وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وهذه الثلاثة الأخيرة توقيفية. فمثلا نقول إن الله موجود ولم يرد كلمة الموجود، هذا من باب الخبر، كل ما صح معناه يجوز أن نخبر عن الله عز وجل، سواء تعلق الخبر بذاته أو بصفاته أو بأفعاله. فباب الأخبار أوسع من باب الأفعال. فباب الأفعال نقول إن الله يعذب الكافرين، هذا فعل ولا لا؟ فعل، إن الله يعذب الكافرين. نعم، جميل. الله جل وعلا موصوف بالأسماء والصفات أزلا وأبدا. المقصود بالصفات الصفات الذاتية، الظاهر ما قلنا هذه العبارة، لا، إذن قيدوها. نعم، أما الصفات الفعلية لا، الصفات الفعلية أحادها تكون كما ذكرنا، أحادها تكون بعد. احنا ايش كنا نقول؟ باب الأخبار أوسع من باب الأفعال، فلا يجوز أن نقول إن من صفات الله التعذيب، لا نشتق من الفعل صفة، وإنما نقول يعذب الكافرين وعذب الكافرين وأهلك الكافرين، نأتي به على صيغة الفعل. وباب الصفة أوسع من باب الأسماء. نعم، السابعة والأربعون، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. هذه مرت كأنها ولا ما مرت؟ ما مرت، إذا اكتبوها. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام تدل بالعلمية على الله عز وجل، وأوصاف تدل على صفات الله تبارك وتعالى. رقم كم؟ 48. الأفعال التي تعدت بنفسها لها متعلق وأثر على المخلوقين، كخلق ورزق وهدى ونحوها. الأفعال التي تعدت بنفسها لها متعلق وأثر على المخلوقين، كخلق ورزق وهدى ونحوها. والأفعال التي تعدت بحرف فلا تعلق لها، كاستوى وأتى وجاء. التاسعة والأربعون، الصفات الذاتية مرجعها إلى اسم الله الحي، ومرجع الصفات الفعلية إلى اسم الله القيوم. مرة ثانية، الصفات الذاتية مرجعها إلى اسم الله الحي، ومرجع الصفات الفعلية اسم الله القيوم. الحادية والخمسون، 50. طيب، صفات الله تعالى معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. الحادية والخمسون، الألفاظ المجملة في باب الصفات لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا. احفظ هذه القاعدة، لا يستطيع أن يغلبك أي مبتدع. الألفاظ المجملة في باب الصفات لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا. تقول الرحمن العرش استوى، يقول لك المبتدع يعني له مكان، قل له إيش مكان؟ ما أعرف إيش معنى مكان، إيش يعني تقصد بالمكان؟ يعني شيء مخلوق؟ الله ليس في المخلوق. تقصد أنه فوق العرش؟ نعم هو فوق العرش. واضح؟ الألفاظ المجملة في باب الصفات لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، وإنما يستفصل فيها، فإن أدى معنى حق قبل المعنى ورد اللفظ، وإن قصد به معنى فاسدا رد اللفظ والمعنى. الثانية والخمسون، لازم كلام الله ورسوله لازم، بشرط أن يكون صحيحا، أن يكون اللازم صحيحا. الثالثة والخمسون طريقة السلف، أسلم وأعلم وأحكم. وطريقة الخلف سلم وجلهم وجهم. حلوة هذه. سلم من الثلمة يعني ثغرة، وجلهم يعني ما فيه علم، وجهم يعني ما فيه حكمة، فيه قول جهم بن صفوان. وفي اللغة العربية كلمة جهم تطلق على ما ليس فيه حكمة، فسبحانه الذي وضع اللغات. أخيرا في ما يتعلق في باب الأسماء والصفات، أي قاعدة أخيرة، ما من مبطل في هذا الباب إلا ويستدل إما بمقدمة فاسدة أو نتيجة باطلة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الباقي في حوزتي القواعد في أركان الإيمان الخمسة الباقية، وقد جمعت فيها 50 قاعدة بعد، ولعل الله يسر لقاء آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.